بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك بحثا في حقيقة الإجارة تعرض له القانون والفقه الوضعي، وهي أن الإجارة جعلها القانون الوضعي من عقود الإدارة للتصرف والنقل، أي من العقود التي ينشأ بها حقا والتزاما شخصيا للمستأجر على الانتفاع بالعين، يعني على أن يمكنه المالك للعين أن ينتفع بالعين. فالذي يتولد من عقد الإجارة حق للمستأجر على المؤجر في أن يمكنه أو يترك له العين لينتفع بها من دون نقل للملكية، لا لملكية الرقبة ولا لشيء آخر. بخلاف الفقه الإسلامي، فإن صريح كلمات الفقهاء المسلمين عامة، الخاصة والعامة، مع أن الإجارة تمليك، عقد فيه تمليك أي نقل للملكية. غاية الأمر التمليك إذا كان للعين والرقبة فهو بيع، وإذا كان للمنفعة أو العمل فهو إجارة. فيكون المنشأ في عقد الإجارة في التفسير والفقه الإسلامي حقا عينيا، لأن الملكية يسميها الفقه الوضعي والقانون الوضعي بالحق العيني في قبال الحق الشخصي الذي هو تعهد بالفعل. فالإجارة في قانون الوضعي ينشئ تعهدا، ينشأ منه تعهد بالقيام بفعل وهو التمكين، تمكين المستأجر من الانتفاع. بينما في الفقه الإسلامي ينشأ من الإجارة ملكية للمنفعة، ملكية المستأجر لمنفعة العين، وتبقى الرقبة ملكا للمالك فقط. وقلنا أن هذا الاختلاف في التفسير في مقام بيان أن الحق مع أي التفسيرين لا بد أن نرجع إلى المرتكزات العقلائية والعرفية في باب الإجارة، لنرى أن هذه المرتكزات تناسب وتساعد مع أي التفسيرين. ذكرنا بعض المنبهات والآثار التي لا إشكال في وجودها خارجا في الإجارة عند العرف والعقلاء وعند الشارع أيضا، وهي لا تناسب مع التفسير الوضعي بل تناسب مع التفسير الإسلامي للإجارة، وأن الإجارة فيها تمليك للمنفعة. المنبه الرابع من المنبهات التي أيضا يمكن أن يستند إليه لتعزيز التفسير الإسلامي للإجارة في قبال ما طرحه القانون الوضعي، هو أن في موارد العقود والالتزامات الشخصية، العقود التي تنشئ التزامات وحقوق شخصية، حيث أن متعلق الإنشاء والالتزام والحق الحاصل من العقد حق على الشخص بأن يقوم بعمل من الأعمال، من هنا لا يشترط في صحة مثل هذه العقود والتعهدات والالتزامات الشخصية أكثر من القدرة على أداء ذلك العمل، كلما كان الشخص متمكنا من القيام بذاك العمل الذي يتعهد به ويدخل في عهدته نتيجة ذلك العقد وما ينشأ منه من الالتزام الشخصي يقع العقد صحيحا. لا يشترط في صحة العقود من هذا النوع كما في عقد الكفالة مثلا إلا أن يكون هذا الكفيل قادرا على إحضار المكفول مثلا للمكفول له وهو المدين، أن يحضره في وقته للمكفول له، لا يشترط أكثر من القدرة على ذلك. فكلما كان قادرا على هذا الشيء ولو في وقت الحاجة إلى العمل فالعقد يكون صحيحا، بخلاف موارد عقود التي ينشأ منها نقل في الملكية أي حقوق عينية، فإنه في موارد نقل الملكية يشترط زائدا على القدرة على الوفاء بهذا العقد الذي يعبر عنه بالقدرة على التسليم والتسلم، زائدا على القدرة على التسليم والتسلم خارجا وتمكين الطرف المقابل من متعلق الحق العيني وهو المال المملوك له، يشترط أيضا في صحة العقد أن لا يكون ذلك المتعلق للحق العيني مملوكا لشخص آخر، يعني أن يكون باقيا تحت ملكية العاقد الذي يريد أن ينقل ملكيته إلى الآخر، فلو كان خارجا عن ملكيته كان مملوكا لمالك آخر غير هذا العاقد لا يصح البيع، حتى لو فرض أن هذا قادر على أن يذهب ويأخذ هذا الشيء إلى من ملكه بعد ذلك بالشراء منه مثلا بالإذن منه بعد العقد. ولهذا بيع ما لا يملكه المالك البائع لا يكون صحيحا، حتى لو كان قادرا بعد ذلك يذهب ويمتلك هذا الشيء يشتريه من ذاك الشخص أو يستأذن ذاك الشخص أو يستوهب ذاك الشخص المال فيعطيه لهذا الذي باعه، لا يصح هذا البيع إلا بأن يجيز من جديد بعد ذلك. ولهذا في بحث من باع شيئا ثم ملكه كان هناك قولان، قول بالبطلان مطلقا وقول بالصحة مشروطا بأن يجيز بعد ذلك بعد أن يشتري هذا المال من ذاك الذي هو مالك المال، لابد أن يجيز عقده السابق لكي يقع صحيحا وبالإجازة يقع صحيحا حينئذ أيضا. فمجرد العقد وحده لا يكفي في صحة، مجرد العقد لا يكون صحيحا بمجرد وقوعه حتى لو كان هذا واثقا من أنه يتمكن بعد ذلك من تحصيل هذا المال ودفعه للذي باعه المال. لماذا؟ لأن هذه القدرة فقط تحقق القدرة على التسليم والتسلم، ومثلا على جعل الطرف المقابل المشتري يحصل غرضه المعاملي الخارجي وهو الاستيلاء على العين، لكن حين البيع ليس هذا مالكا لهذا المال لكي ينفذ بيعه من حين وقوعه وصدوره، لأنه يشترط زائدا على القدرة على الفعل الخارجي على العمل الخارجي أو الغرض الخارجي العقلاء والنوع من المعاملة أن يكون المتعلق مملوكا الآن له لكي يمكن أن ينقل ملكيته، والآن ليس مملوكا. هذه مقدمة للتفرقة بين النوعين من العقود. حينئذ إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام الإجارة لو كانت من النوع الأول من العقود، أي أن المالك يتعهد لا ينقل ملكية المال لا الرغبة ولا المنفعة إلى المستأجر، وإنما يتعهد بتمكينه من الانتفاع، يتعهد بهذا العمل، فهو عقد ينشأ منه الحق الشخصي والالتزام الشخصي على نفس المجر، على شخص المجر بأن يقوم بأداء هذا العمل، وهو تمكين المستأجر من الانتفاع. وبحيث أن في هذا السنخ من العقود لا يشترط إلا القدرة على الوفاء وأداء هذا العمل، حينئذ يمكن للمجر أن يؤجر داره ثانية بعد أن أجره للأول، أن يؤجره ثانية لمستأجر آخر في نفس المدة، فيما إذا كان واثقا من أنه يستطيع أن يذهب ويأخذ الدار من المال من المستأجر الأول، إما برضا من بأن يستطيع أن يرضي المستأجر الأول بأن يمكنه من العين ليمكن ويعطيه للمستأجر الثاني، أو كان واثقا بأنه يستطيع أن يفسخ الإجارة الأولى بأي شكل من الأشكال، لو كان قادرا حين الإجارة الثانية على أن يؤدي يمكن المستأجر الثاني من الانتفاع، عقد الإجارة الثانية لابد أن يكون صحيحا لا يقع باطلا. نعم، لو بعد ذلك لم ما تمكن مثلا، انكشف أنه غير قادر على تمكينه لأن الأول لا يرضى بذلك ويريد أن هو ينتفع مثلا بالدار، حينئذ تقع باطلا الإجارة الثانية تبطل، لأن متعلقها وهو الحق الشخصي والتعهد بالتمكين، بتمكين المجر للمستأجر الثاني بالانتفاع، هذا ظهر أنه غير مقدور له، غير متمكن. أما كلما كانت القدرة معقولة ومحفوظة، ولو بأن يفسخ كان له حق الفسخ للإجارة الأولى، أو يعلم أن المستأجر الأول مستعد للتفاسخ أو بأي شكل، أو راض أن هكذا يعطيه المال ليمكن الثاني من، في هذه الفروض لا بد وأن يقال بأن الإجارة الثانية صحيحة ولا تقع باطلة، بخلاف ما إذا قلنا بأن الإجارة تمليك للمنفعة، فإنه حينئذ الإجارة الثانية لا يمكن أن تقع صحيحة حتى مع القدرة للمجر على أن يفسخ الإجارة الأولى، أو القدرة للمجر على أن يرضي المستأجر الأول بأن يمكنه من المال، الإجارة الثانية باطلة. لماذا؟ لأن موضوع الحق العيني والملكية المنقولة وهو المنفعة ليست تحت ملك المستأجر، ليست تحت ملك المجر، لم تبقى تحت ملك المجر بعد الإيجار الأول، بمجرد الإيجار الأول خرجت المنفعة عن ملك المجر إلى ملك المستأجر الأول، فحينما يريد أن يؤجر ثانيا يؤجر مال الغير، يعني يملك مال الغير إذ لا يملك المنفعة، فيقع باطلا، لأننا قلنا أنه يشترط في عقود نقل الملكية والعقود التي ينشأ منها حق عيني زائدا على القدرة على التسليم والتسلم الخارجي، يشترط أيضا أن يكون متعلقه مملوكا له لا خارجا عن ملكيته وسلطانه، تقع الإجارة الثانية باطلة بمجرد صحة الإجارة الأولى، يكون من قبيل الإنسان الذي يبيع شيئا خرج عن ملكه، كان قد باعه سابقا لإنسان آخر، ولا يصحح هذه الإجارة قدرة هذا المجر على أن يذهب ويأخذ المال من المستأجر الأول، أو برضاه مثلا، أو بفسخ المعاملة الأولى أو نحو ذلك. إذن لابد أن نرجع إلى العقلاء، نرى أنه في العرف العقلائي الإيجار الثاني يتعامل معه مع الإيجار الأول معاملة العقد الباطل أو معاملة العقد الصحيح الذي يمكن أن يقع صحيح، لا إشكال أنه في العرف العقلائي والارتكاز العقلائي العقلاء حينما يؤجر الإنسان داره إلى شخص مدة معينة يقولون أن هذا بعد لا يمكنه أن يؤجره في نفس المدة إلى الإنسان الآخر، وأنه لو آجره من الثانية الإجارة الثانية باطلة، الإجارة الثانية تقع باطلة. هذا الحكم العقلائي ببطلان الإجارة الثانية بمجرد صحة الإجارة الأولى بلا ملاحظة أنه هل يتمكن من الإيفاء والوفاء بالإجارة الثانية أو لا يتمكن، ولو بفسخ الإجارة الأولى أو باسترضاء المستأجر الأول، هذا أيضا يكون منبها وشاهدا على أن التفسير الذي يذهب إليه الفقه الإسلامي هو الأقرب إلى المرتكزات العقلائية، لا التفسير الذي يذهب إليه فقهاء القانون الوضعي والفقه الوضعي. هذا أيضا من المنبهات التي تكون بصالح التفسير الذي يذكره الفقه الإسلامي. ونكتة أو منبه أخير هو أنه أساسا التعهدات الشخصية، يعني العقود التي يكون مضمونها والمنشأ بها التعهدات الشخصية والحقوق والالتزامات الشخصية لا العينية، هذا النحو من التعهدات إنما يكون في الموارد التي يطلب فيها نفس العمل من المتعهد، كالكفالة مثلا، الكفيل المطلوب منه نفس إحضار المكفول، كل عقد يكون المطلوب منه صدور العمل خارجان هذا يمكن أن يكون العقد فيه مضمونه أي المنشأ به والحق الناشئ به حقا شخصيا والتزاما شخصيا، لكن في باب الأعيان والأموال دائما في باب الأشياء الخارجية والأموال الخارجية العقلاء يطلبون فيها شيئا أكثر من مجرد العمل والتعهد، يطلبون في المعاملات التي تقع على الأشياء الخارجية يعني يطلبون فيها حصول حقوق بالمال الخارجي، إما برقبة المال أو بمنفعة المال، وهذا حق لا محالة يكون عينيا، إذ المرتكز العقلائي في باب الأشياء والأموال هو هكذا في التعامل بالأموال والأشياء، المطلوب عبارة عن النقل والانتقال لحيثية السلطنة والسيطرة على هذه الأموال التي قد يعبر عنها بالملكية وقد تكون أخف من الملكية كحق الاختصاص ونحو ذلك. على كل حال في باب الأموال ما يطلب ويراد ارتكازا في باب التعامل بالأشياء والأموال إنما هو نقل الأموال رقبتان أو منفعتان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، وهذا الارتكاز واضح لمن يراجع الوجدان العرفي والعقلاء أنه في باب الأشياء التعامل بالأموال والأشياء المطلوب فيه مثل هذا الشيء. نعم في باب الأعمال الذي يطلب في نفس العمل لا يكون هناك مال يراد تحويله من أحدهما إلى الآخر، كما في الكفالة مثلا نفس إحضار الكفيل مكفول أمر بصالح هذا الإنسان ويريده، هناك يمكن أن يكون العقد مضمونه وما ينشأ به حقا شخصيا والتزاما وتعهدا بالفعل فقط نفس العمل. أما في الأشياء والأموال هذا واضح أنه على خلاف الارتكاز، فمن يفسر الإيجار للدار إيجار الأشياء والأعيان بأنه تمكين عقد وتعهد بأن يمكن المجر المستأجر من الانتفاع، هذا التمكين فعل عمل من الأعمال، هذا التمكين وحده ليس مطلوبا يقينا، لأن المستأجر يريد هنا هذا المال الخارجي، إما يريد عينه أو يريد مثلا منفعته، فهنا إذا كان يوجد عمل أي حق شخصي وتعهد والتزام شخصي فهو أيضا في طول وجود حق عيني أسبق، كما هو المركوز وكما هو المصرح به في كلمات الفقه، كما هو مقتضى تحليل الفقه الإسلامي، فإن الفقه الإسلامي حلل ما في باب الأموال بل حتى في الأعمال على ما سوف يأتي، حلل هذه معاملات على أن الحقوق الشخصية فيها تابعة لحق عيني أسبق منه من ذلك الحق الشخصي. فأولا بالمعاملة ينقل المتعاقدان ينقلان الحق بمعنى الملك أو حق الاختصاص من أحد الطرفين إلى الآخر، بحيث ينشأ ويحصل للثاني حق عيني في الرقبة أو في المنفعة، في المال الخارجي أو في المال الذمي، حتى في الدين الذي جعله القانون الوضعي من عقود التعهدات الشخصية. الفقه الإسلامي صوره بشكل آخر، قال فيما مورد الدين أيضا أولا يوجد حق عيني، يعني ينقل المدين ملكية مال ذمي في ذمته إلى الطرف المقابل، وحينما يملك في ذمته شيئا يتولد في طول هذا الحق العيني حق شخصي، لأن هذا المال الذي صار مملوكا، المال الذمي الذي صار مملوكا للدائن الآن لابد أن يرده إليه مثلا، أو في الوقت الذي حين حلول أجل الدين لابد أن يرده إليه. فوجوب الرد الذي متعلقه حق الشخص، وجوب الرد يعني التعهد بالرد، هذه العهدة والتعهد برد مال الغير سواء كان المال عينيا كما في بيع المال الخارجي، أو كان المال ذميا كما في بيع مال في الذمة. وجوب الرد والتعهد بالرد والوفاء والإعطاء للطرف المقابل هذا حق شخصي، تعهد بفعل بحسب الحقيقة المكلف به الشخص، إلا أن هذا في طول ذاك الحق العيني الذي تحقق في المرتبة السابقة ضمن العقد بين الطرف المقابل وبين عين إما خارجية أو ذمية، بين شيء بين مال. فبباب الأموال دائما المعاملات والمعاوضات والعقود العقود المعاوضية في باب الأموال والأشياء يكون مفادها والالتزام الناشئ منها إنما هو حق عيني أولا، يتولد منه حق شخصي ثانيا بعد أن أصبح هذا العين متعلقا لملك الغير لاختصاص الغير بالعقد، حينئذ هنا أيضا يوجد تعهد زائدا على الذمة، يوجد تعهد زائدا على الملكية سواء الملكية الخارجية أو الملكية التي متعلقها المال الذمي، يوجد تعهد أيضا بأن هذا المال يعطيه للآخر، وهذا التعهد هو الحق الشخصي. فإن الحق الشخصي كما قلنا عبارة عن التعهد بالأعمال، الالتزام بالقيام بعمل. دائما الارتكاز العرفي في باب الأموال والأشياء والعقود الواقعة عليها إنما هي التي يراد منها تحصيل عين أو خارجي أو عين ذمية أو منفعة خارجية أو منفعة ذمية كلية، كل هذه الموارد أولا وبالذات المطلوب العقلائي وحسب الارتكاز العقلائي إنما هو نقل ذلك المال الخارجي أو الذمي الذي هو رقبة أو منفعة لرقبة، ثم في طول ذلك يوجد تعهد بأن يمكنه حينئذ من ماله، يمكنه من ذلك الذي أصبح حقا له بنحو الحق العيني، أي أصبح مملوكا له. هذا هو الذي يناسبه بحسب الحقيقة الارتكازات العقلائية في باب الأموال. وبهذا يعرف أنه يعرف الجواب عن إشكال قد يقال في المقام، قد يقال أنكم بمراجعة الارتكازات العرفية جعلتم إجارة مثلا المنشأ في عقد الإجارة نقل ملكية المنفعة لا التمكين الالتزام والتعهد بتمكين المستأجر من الانتفاع كما يقول القانون الوضعي. فالذي نشأ حق عيني، لا الذي نشأ ليس مجرد حق شخصيا فقط. فالعقد عقد الإجارة من عقود الناقل كالبيع نقل الملكية والتصرف، لا من عقود الإدارة وإيجاد الحقوق والتعهدات الشخصية فقط على الأعضاء. لكن هذا لا ينافي أن يكون لنا إجارة من نوع آخر غير موجود عند العقلاء سابقا، الآن موجود مثلا الأعراف العقلائية الجديدة، وهو أن يكون أيضا يمكن أن ينشئ الإنسان عقد إجارة، عقد الإجارة وإن كان لا يسميه إجارة يسميه باسم آخر، ينشئ هذا الإنشاء، ينشئ التعهد بتمكين الطرف المقابل بالانتفاع بداره في قبال عوض، وليكن هذا العقد لا يسمى عند العرف بالإجارة، يكون عقدا جديدا، عقدا مستقلا مستحدثا، مشمول هذا العقد لعمومات أفو العقود، نتمسك بعموم أفو العقود لتصحيح هذا العقد الذي يذكره الفقه الوضعي. أليس الفقه الوضعي يقول الإجارة بهذا النحو؟ نحن ثبت لدينا أن الإجارة المتعارفة خارجا ليست بهذا النحو، الإجارة المتعارفة خارجا فيه نقل الملكية للمنفعة، لكن هذا النحو الذي يطرحه الفقه الوضعي يمكن أن يكون عقدا مستقلا صحيحا في نفسه مشمولا لعمومات أفو العقود، فيكون لنا نوعان من الإجارة، أو إجارة وشبه الإجارة، الإجارة عبارة عن نقل المنفعة، وشبه الإجارة عبارة عن إنشاء التعهد والالتزام بتمكين الغير من الانتفاع بالمال. هذا الكلام الذي يجعل ما يقوله الفقه الوضعي في نفسه مثلا عقدا صحيحا مشمولا لعمومات أفو العقود أيضا غير تام، لما بيناه من أنه هذا التمكين والتعهد إذا كان مسبوقا بنقل حق، بنقل ملكية، بأن يتعهد المستأجر المجر بتمكين المستأجر لأنه ملك المنفعة في المرتبة السابقة، ملكه المنفعة بحيث أنه امتلك المنفعة لا بد أن يتعهد أيضا بأن يمكنه من هذه المنفعة التي ملكه له. حينئذ هذا يرجع إلى الإجارة التي نحن ذكرناها. وأما إذا لم يكن فيه تمليك المنفعة وحق عيني بس مجرد التعهد بالتمكين من الانتفاع، خب هذا الإنسان على أي أساس ينتفع؟ التمكين من الانتفاع من دون وجود حق عيني بالمنفعة والانتفاع، هذا التمكين يكون أشبه بالتمكين بالتعهد بتمكين إنسان من التصرف في مال الغير، لو تعهد بأن يمكنه من أن يغصب مال الغير وأن يتصرف في مال الغير، لا يجعل المنفعة حقا له ومتعلقا لحقه أو لملكه اختصاصه أو ملكه، بينما في باب الأموال لا يجوز التصرف في المال، الارتكاز العرفي والقاعدة العقلائية والعرفية، هذا لا يجوز التصرف في مال الغير ما عينا رقبة أو منفعة إذا لم يكن متعلقا لسلطان هذا المتصرف وحقه بنحو الملكية أو نحو الاختصاص، فلا بد في المرتبة السابقة من أن يكون له هذا الحق في باب الأموال، وهذا الحق إذا كان طرفه المال لا محالة منفعة أو رقبة، يعني حق عيني، سواء كان على مستوى الملكية هذا الحق أو على مستوى أخف من الملكية كما في حق الاختصاص وحق الأولوية في موارد حق الاختصاص والأولوية، هذه الحقوق كلها حقوق عينية، لأن المراد بالحق العيني كل حق وكل سلطنة طرفها العين، طرفها شيء خارجي، ماله خارجي أو ذمي في قبال شخص، بخلاف التعهد والعهدة والذي هو عبارة عن يشبه التكليف الذي يكون مجرد المسؤولية والإلزام والالتزام على الشخص. إذن ففي هذه الموارد إذا لم يكن هناك انتقال في الحقوق العينية وإيجاد لحق عيني بين المستأجر وبين الدار، إما في رقبة الدار أو في منفعة الدار، إذن هذا الالتزام والتعهد الشخصي بالتمكين من قبيل التعهد بأن يمكنه من مال الآخر، أتعهد له بأن أجعل مال الآخر بأنني قادر مثلا أستطيع أن أغصب مال الآخر منه وأجعله تحت سلطاني، وهذا لا يحقق ما يريده العرف والعقلاء بهذا العقد من تصحيح تصرف الطرف المقابل في هذا المال الخارجي أو الذمي الذي هو رقبة أو منفعة. وإذا كان يوجد هناك حق عيني إذن رجع إلى ما ذكرناه. ففي باب الأموال لا بد وأن يرجع كل العقود والمعاوضية الواقعة أو العقود التي هي من أجل إيجاد الحقوق والمصححة للتصرفات، لا بد وأن ترجع إلى نقل للحق العيني في المرتبة السابقة، بأن يكون لطرف العقد يحصل وينشأ لطرف العقد حق عيني مع المال الخارجي أو الذمي الذي هو عينه ورقبته أو منفعته. لابد أن يحصل شيء من هذا القبيل في الرتبة السابقة، ثم يكون بعد ذلك التزام شخصي وعهدة وتعهد من قبل الشخص بالأداء. نعم، يتعقل هذا العقد الذي يقوله الفقه الوضعي فيما إذا فرضنا أن شخصا كان مالكا لشيء، لرقبة لدار، أو مالكا لمنفعة دار، استأجر الدار من مالكها مدة معينة، لكن المالك غاصب جائر لا يعطيه المال، وهذا الإنسان المالك للعين الذي اشتراه من المالك أو المالك للمنفعة الذي استأجره من المالك ضعيف لا يتمكن أن يحصل هذا المال. هنا يعقل بأن يقال أن هذا الإنسان لو وجد شخصا متمكنا من هذا الغاصب يمكن أن يجبر الغاصب على رد هذا المال إلى صاحبه، فيدخل معه في عقد بأن يقول حينئذ له: إذا مكنتني من الوصول إلى مالي الذي هو ملك لي، إما رغبته ملك لي كما لو اشتراه من ذاك ومن الغاصب، يعني من المالك والمالك غصب بعد ذلك هذا المال ولم يعطيه للمشتري، أو كان متمكنا أن يرد له ويجعله يستفيد وينتفع بالمنفعة التي يمتلكها امتلكها بالأجرة من ذلك المالك، لكن المالك الآن أصبح غاصبا يعني ليس مستعدا أن يعطيه هذا المال. هنا يعقل في مثل هذه الموارد، يعقل أن يكون هذا العقد بأن يتعاقد معه على أن يمكنه، يعني يوصل ماله إليه رقبة أو منفعة. هذا عقد على العمل بحسب الحقيقة، ليس عقدا على، ليس إيجارا، هذا وهذا معقول. هنا نفس العمل مطلوب، لأن المال في المرتبة السابقة متعلق الحق العيني لهذا الإنسان، هذا الإنسان مالك للرقبة بالبيع والشراء أو مالك للمنفعة بالإيجار، غاترم هذا المملوك له الرقبة أو المنفعة بيد الغاصب المعتدي ولو كان هو المالك الأول، وهذا الإنسان الثالث يستطيع أن يدفع عنه كيد هذا المعتدي ويرفع المانع الغاصب فيرجع مثلا المال إليه خارجان. مثل في مثل هذه الموارد يمكن يعقل أن يكون متعلق العقد حين ويأخذ عوض أيضا، يقول: هذا العمل أقوم به لكن في قبالي عوض، بعوض يدفع الغاصب، وهذا عقد صحيح، إلا أن هذا ليس إيجارا وليس متعلق هذا العقد العين ولا منافع العين ولا الانتفاع بالعين، وإنما متعلق هذا العقد بحسب الحقيقة مجرد نفس العمل. هنا يطلب نفس العمل لأنه في المرتبة السابقة الحق العيني ثابت لهذا الإنسان، لا يراد بهذا العقد يصحح جواز تصرف هذا الشخص المستأجر في الدار، لأنه جواز تصرفه ثابت بعقد الإيجار حينما استأجره من المالك ولم يعطه المالك الدار، وإنما بهذا العقد فقط يريد أن يرفع هذا المانع في مثل هذه الموارد يصح. أما في المورد الذي بقطع النظر عن هذا العقد لا يوجد جواز تصرف، لأنه لا يوجد أي حق عيني لهذا الإنسان مع هذا المال الخارجي، لا في رقبته ولا في منفعته، مجرد التعهد بالتمكين لا يولد هذا الحق ولا يولد موضوع جواز التصرف بحسب الحقيقة. ومن مجموع هذا المنبهات ظهر أن الإيجار في باب الأعيان، الارتكاز العرفي يقول أن الإيجار في باب الأشياء والأعيان من عقود النقل للملكية، يعني ينشأ منها حق عيني نقل لملكية منفعة العين من مالك العين إلى المستأجر بحسب الحقيقة.
نعم في باب الإجارة على الأعمال، في الإيجار على العمل ما يذكره الفقه الوضعي، كل المنبهات التي ذكرناها حينئذ لا تتم فيها، فإن هذه المنبهات الارتكازية كلها كانت في باب الإجارة على الأعيان، أما في باب الإجارة على الأعمال هناك لا يتم شيء منها، لأن هناك المطلوب نفس العمل. في باب الإجارة على العمل الذي يطلبه الإنسان، هذا المستأجر من الأجير نفس عمل الأجير، أن يقوم الأجير له بهذا العمل، والعمل عبارة أخرى عن متعلق التكاليف، فيكفي فيه الحق الشخصي، يعني أن يكون هذا ملزما وملتزما بأن يؤدي هذا العمل، الأجير يلتزم ويتعهد بأن يؤدي هذا العمل، ولا يوجد هناك شيء بقطع النظر عن العمل يراد بهذا العقد تصحيح تصرف المالك، تصرف طرف العقد في ذلك الشيء، لكي يحتاج إلى نقل في الملكية وإنشاء للحق العيني في المرتبة السابقة. في الإجارة على الأعمال المطلب الذي يذكره القانون الوضعي من أن لو طبقنا ما يتطبع القانون الوضعي ذكر هذا في الإجارة على الأعمال والأعيان معا، في الأعيان كلامه غير مقبول، في الأعمال بحيث نفصل نقول الإجارة على الأعيان تمليك للمنفعة، والإجارة على الأعمال تعهد بالقيام بعمل في قبال عوض بعوض، فيكون الذي ينشأ الحق الذي ينشأ من في الإجارة على الأعمال حقا شخصيا، أي تعهدا بأداء عمل، تمليك ملكية غير موجودة حينئذ، خلافا للفقه الإسلامي الذي في باب الأعمال أيضا عمم نفس التعريف والتفسير الذي فهمه في باب الإجارة على الأشياء، هناك قال أيضا يملكه عمله، ولأنه يملكه عمله الأجير يملك المستأجر، يملك المستأجر عمله، حينئذ في طول التمليك يكون متعهدا أيضا بدفع هذا العمل إليه. هناك لا يوجد منبهات واضحة جلية في إبطال التفسير الذي يذكره الفقه الوضعي وتصحيحه وتعيين خصوص التفسير الذي يذكره الفقه الإسلامي، من أن الإيجار على العمل أيضا تمليك للعمل، كالإيجار للعين الذي هو تمليك للمنفعة، هنا تمليك منفعة العين، هناك تمليك منفعة العمل أو منفعة الشخص الأجير. إذن فهذا التفسير يمكن يحتمل أن يكون صحيحا في خصوص باب الإجارة على الأعمال، ويأتي تتمته.